اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي وابن سيدي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لكم الفداء، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي طاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لا وليس قومك من بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، لا بأس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عندما نريد أن نتحدث عن عظيم من العظماء لا بد أن نتحدث قبل الحديث عن سيرته الذاتية، نتحدث عن المبادئ التي جاء من أجلها. والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو الآخر. عندما نريد أن نتحدث عن سيرته الذاتية قبل الولوج في بحر المناقب التي يحملها الإمام سيد الساجدين علي بن الحسين زين العابدين، لابد أن نتحدث عن المبادئ التي حملها الإمام زين العابدين للمجتمعات والشعوب وللأجيال جيل بعد جيل. لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أول ما تحدث به تحدث عن المبادئ التي من أجلها خرج إلى كربلاء، إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أن أأمر بالمعروف وأنهى عن منكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله وسيرة أبي علي أمير المؤمنين. وهكذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعدما ترك تلك الأشلاء المقطعة على رمضاء كربلاء ودخل المجلسين لأعداء الله، مجلس عبيد الله بن زياد ومجلس عدو الله يزيد بن معاوية قاتل الحسين، دخل وهو يريد أن يفصح عن تلك المبادئ التي دخل بها على يزيد قاتل أبيه الحسين عليه السلام. وأول ما ارتقى المنبر قال: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا. ثم قال عليه السلام: هيهات هيهات، أفتطمعون بعدهم بالبقاء، هيهات هيهات، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بحسبي ونسبي. يبدأ الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه برحلة المعرفة، يعرف نفسه، يقول لهم: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بحسبي ونسبي. إذا واحدة من المهمات الخاصة لرسالة الإمام علي بن الحسين هو تعريف المبادئ التي خرج من أجلها. فماذا يقول؟ يقول: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وعندما نتحدث عن هذه النقاط الست فنحن بحاجة إلى أكثر من مجلس، لكن قدر المستطاع نمر عليها مرور المقتضى. أولا يقول: أعطينا العلم. العلم عندما نريد أن نبحث عن هذا العنوان من الناحية العلمية، العلم بحسب تعريف المناطق يقولون العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا تعريف لكلمة العلم. ونحن عندما نريد أن نبحث عن العلم، العلم له مجموعة من الصور، هناك صورة ذهنية للعلم يسمى بالوجود الذهني، وهناك صورة خارجية لهذا العلم يسمى بالوجود الخارجي، وهناك صورة أخرى للعلم يسمى بالعلم الكتبي أو الوجود الكتبي، وهناك وجود لفظي. هذا الوجود كله علم، من أين نعلم بوجوده؟ لأننا في واقع الأمر أدركناه، وصلنا إلى حقيقته فسمي بالإدراك. هذا العلم له تعريفات متعددة متفرعة. عندما نريد أن نتحدث عن علم الإمام زين العابدين وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أين نبدأ بتعريف تلك العلوم؟ هل هذه العلوم التي يتحدث عنها الإمام زين العابدين والإمام علي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من نوع العلم التصوري أم التصديقي؟ من نوع العلم البسيط أم من نوع العلم المركب؟ هذه العلوم الوافرة المتفرعة الكثيرة أي نوع هذا يتحدث عنه الإمام زين العابدين؟ أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم، لاحظوا العلم على ثلاثة أقسام وعلى ثلاثة أركان. القسم الأول من العلوم تسمى بالعلوم الكسبية، والعلم الكسبي يتفرع عنه البسيط والمركب والتصوري والتصديقي، والعلم أيضا يتفرع منه الذهني والخارجي. هذا العلم من أنواع العلم الكسبي، يسمى عند العلماء بالعلم الكسبي. وهناك علم لدني، العلم اللدني هو علم من الله تبارك وتعالى. عندما يأتي الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول أعطينا هذا العلم، إذن هو عطاء من الله تبارك وتعالى. فهناك علم بسيط، وهناك علم مركب، وهناك علم مطلق. العلم المطلق هو علم الله تعالى فوق كل ذي علم عليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب علم العلماء والحكماء والمتكلمين والفلاسفة الإلهيين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس جميعا منذ أن خلق الله تعالى الكون والبسيطة وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، ما جاء إنسان أعلم من رسول الله. ومع ذلك نجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مفتقر إلى علم الكمال المطلق. والله تعالى يخاطبه بذلك في آية من القرآن الكريم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما. هذا العلم هو علم لدني الذي يتحدث عنه الإمام زين العابدين، يقول أعطينا العلم. إذن هذا العلم الذي عند أهل البيت ليس علما كسبيا، يعني ما عندنا شخص واحد، إمام واحد من أئمة أهل البيت درس على يد شيخ أو على يد فيلسوف أو مكتشف أو مخترع، إنما علومهم علوم لدنية فهي عطائية. يقول أعطينا العلم، يعني هذا من الله تبارك وتعالى، ما جاء من الذات. لا يمكن لإمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه نعتقد بأنه هذا العلم جاء به من ذاته، علم مستقل، إنما هو علم موصول متصل بالله الواحد القهار، فهو عطائي لدني. فهذا العلم الذي يتحدث عنه الإمام زين العابدين لا بد أن نعرف من أي العناوين هذا العلم الذي يتحدث عنه الإمام سلام الله عليه. يقول أعطينا، إذن فهو علم عطائي لدني من لدن الله تبارك وتعالى. فيحث الإمام زين العابدين سلام الله عليه المجتمعات بأن المجتمع وكل قادة المجتمعات إذا أرادوا أن يخوضوا دورا رياديا قياديا في المجتمع لا بد أن تكون لديهم هذه السمات وهذه الخصوصيات، ومنها العلم، وعلى رأسها العلم. لأن الإنسان الذي لا يمتلك العلم لا يمكن له أن يقود الحياة، لأنه فاقد الشيء لا يعقل. فالإمام سلام الله عليه يحث الناس على العلم كما حث جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على العلم. يقول اطلبوا العلم ولو كان في الصين، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحظ. يقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وبعد إذن يأتي الحديث عن العلم. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن العلم بشقيه الإنساني والإلهي هناك ضوء شاسع، هناك تباين بين العلم الإلهي والعلم الإنساني. العلوم الإلهية تختلف عن العلوم الإنسانية، ولذلك يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. يعني علم الأديان هي العلوم الإلهية، وعلم الأبدان هي العلوم الإنسانية كالطب مثلا، وما أكثر هذه الاختصاصات التي يخوضها الأطباء. هناك طبيب مختص بالعيون، هناك بالحنجرة والأذن مثلا، هناك من يكون مختص بالعظام، هناك من هو في القلب، هناك من له علاقة فقط بالكبد مثلا، هناك من يختص بعلم مثلا الكلى، وهكذا الجلد، الشعر، وهكذا كل جزء وكل خلية في بدن الإنسان لابد له مختص يقود ذلك الطب. هذا فرد عنوان كلي للعلم، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، علم إلهي وعلم إنساني. ثم يأتي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: يفضل للناس الذين يريدون أن يختصوا بأي علم من العلوم، أول علم يخوضوه هو العلم الإلهي. يعني التاجر لابد أن يخوض علما إلهيا لكي تكون تجارته مربحة وموفقة، فيها توفيقا دنيويا وأخرويا. كثير من التجار كنت أشاهدهم في كثير من العوالم الإسلامية وبلاد الإسلام أنهم يدرسون العلم الإلهي، الفقه، يتفقهون في الدين، بعدئذ ينزلون إلى السوق حتى لا يكون أحدهم مراد مثلا، لا يأخذ أحدهم المال بالغش، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا ليس منا. زين، يتفقه في الدين، يخوض العلم الإلهي، وبعدئذ يأتي إلى العلوم الإنسانية. حتى الطبيب لو ما كان عنده أخلاق إسلامية يعالج الناس يمكن يخون الأمانة. أستاذنا العزيز الشيخ المهاجر حفظه الله مرة من المرات قبل 2 أو 3 سنوات في مكان من الأماكن، لعل البعض الأخوة يعلمون، سوينا عملية الزائدة، استئصال هذه الزائدة. الطبيب خان الأمانة، وضع له شاش وخيط عليه. ليش خيط عليه؟ ليش سوى هذه العملية؟ لماذا خان الأمانة؟ لأنه لم يدرس الدين، شيء طبيعي. المحامي إذا ما درس الدين، ما تفقه في الدين، يخون الأمانة. وهكذا المهندس إذا لم يدرس الدين يخون الأمانة. حتى الرائد الفضائي إذا لم يدرس الدين يخون مجتمعاته وشعبه. الطيار إذا لم يدرس الدين، لم يتفقه في الدين، لا يعرف الحلال والحرام، يخون الركاب الذين يقودهم في الأجواء في الفضاء. إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن العلم يقسمه إلى قسمين، يقول: العلم علمان، علم الأديان، يقدم الأديان، ثم الأبدان، وعلم الأبدان. ثم يأتي في حديث آخر يقول: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. أول العلم ماذا؟ معرفة الجبار، تعرف ربك، تعرف الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت الله فتخاف من الله تبارك وتعالى، أعمالك كلها تكون تحت رقابة دقيقة من رقيب عليل من الله تبارك وتعالى. هذه فائدة العلم الإلهي. فيقول: أول العلم هو معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى ويتعلم لا يستطيع أن يتعلم. يقول أحدهم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. لأن الإنسان الذي يريد أن يتعلم لا بد أن يحفظ القواعد العلمية الإلهية. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل، وفضل الله لا يأتي لعاصي. إنسان عاصي ويريد أن يتعلم العلم الإلهي، هذا من رابع المستحيلات. فلا بد أن يطهر الموبقات الأدران الذي قبعت في قلبه. بعدما طهر ذاته ونفسه يأتي ينطلق على بركة الله تعالى في رحاب الحصول والكسب لتلك العلوم الإلهية. طيب، ولذلك يقول المولى أمير المؤمنين في فقرة أخرى عن العلم، يقول: ليس العلم لكثرة التعلم، بكثرة التعلم. واحد يتصور أن العلم أنه بمجرد يجي ويحضر الدرس ويمشي، لا، مو بالشكل. العلم ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذا كان القلب وعاء صافي نظيف طاهر، أنوار العلم تتربع في عروش القلوب. هذا هو العلم الذي يتحدث عنه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أعطينا ستا وفضلنا بسبع. العلم إذن الذي اكتسبه الإمام زين العابدين هو علم عطائي، الله أفاضه من فيض قدسه من سبوغ آلائه على هؤلاء 14 معصوم بعد الأنبياء جميعا، النبي الأكرم والإمام علي عليه السلام الذي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح الله لي من كل باب 1000 باب من العلم. هذا العلم الإلهي هو علم عطائي. فأول خطوة يخطوها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بإرشاده المجتمع الشامي في خطبته في مجلس يزيد بن معاوية، يعلمهم يقول لا بد أن تتعلموا، لأن الناس أعداء ما جهلوا، إذا كانوا يجهلون الأشخاص يعادون. طبيعي كان معاداة أهل الشام لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم كانوا يجهلون مقامه، ما كان أحد من يعرف عليا حق المعرفة. حتى لما قتل وضرب بسيف عبد الرحمن بن ملجم المرادي اليهودي ووقع متضمخا بجراحاته وأخذ تسيل دماءه الزكية على كريمته في محرابه، بلغ الخبر إلى أهل الشام، فصار أحدهم يقول للآخر أو كان يصلي علي حتى يقتل في المحراب؟ ما الذي دفع علي إلى المحراب؟ هذا إنسان يعرفه أنه ما يصلي وكافر حسب دعايات معاوية والدعايات الجائرة من قبل السلطات الأموية وعلى رأسهم معاوية. هكذا كان الناس يجهلون علي عليه السلام ولذلك يقاتلون، يخرجون مع معاوية لمقاتلة الإمام أمير المؤمنين لأنهم يجهلون لا يعرفون. فأول شيء الذي ينقذ البشرية يخرجهم من الظلمات إلى النور هو العلم. لذلك أول ما يفتتح الكلام الإمام سلام الله عليه يريد أن يعرف نفسه، يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بحسبي ونسبي. أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا ب7. ما الذي أعطيتم يا ابن رسول الله؟ يقول أعطينا العلم بعد والحلم. هناك تلازم بين العلم والحلم. لعل هناك بعض الناس عندهم علم لكنهم لا يمتلكون رصيدا من الحلم. هذا شيء ممكن، لأن الإنسان اللي هو عنده علم وما عنده حلم نتيجته ما لا تكون، نتيجته تكون مثل بلعم بن باعورة، بلعم الذي بعلمه أراد أن يدعو على كليم الله موسى بالهلاك، فالله تبارك وتعالى ضرب به المثل التالي في كتابه العزيز حيث قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، فلا بد أن يكون له حلم. إذا ما عنده حلم مجرد من الحلم، كان عنده علم ومسلوب منه الحلم، تكون نتيجته ماذا؟ نتيجته تكون مثل بلعم بن باعورة ومثل الذين جاءوا مثل شريح القاضي الذي كتب فتواه المعروفة الشهيرة أن الحسين بن علي خارج على إمام زمانه يزيد بن معاوية فيجب قتله. هذا عنده علم لكن ما كان عنده حلم، ما تحلم، تسرع، تهور، استفاد من مادة العلم وصبها في نهر الشيطان تاركا وراءه الرحمن، وهذه نتيجة طبيعية. فالحلم لا بد أن يلازم العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلم الناس، الله تبارك وتعالى يحذره من أمر هام، يقول له أنت أعلم الناس، لا بد أن تكون رحيما بالمؤمنين، عطوفا عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. زين، كيف يكون رؤوف رحيم؟ لا بد من إخراج حالة الغلظة من القلب. يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان العالم لابد أن يكون عنده تحلم حتى الناس يجرؤون أن يقبلوا عليه ويسألوه المسائل التي يبتلى بها أحيانا أفراد المجتمع. أما إذا ما كان عنده حلم وإنسان يعصب وإنسان عنده غلظة وقساوة على أفراد المجتمع، المجتمع يتنفرون منه. إذن إلى جانب العلم ماذا ينبغي أن يكون؟ حلمه. وبعد إلى جانب الحلم لابد أن تكون الفصاحة، علم وحلم وماذا؟ سماحة. السماحة يعني أن الإنسان يكون مهيوب، وهذه الهيبة لا تأتي اعتباطا جزافا إلا أن يكون ذلك العالم الحليم طائعا لأوامر الحق ممتثلا لأوامره، يصلي الليل آناء الليل وأطراف النهار يذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله هي التي تأتي بالسماحة للعالم الحالم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر الكثير يأتي بالسماحة للإنسان السمح، يكون سمحا عندما يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. وأن يكون هذا العالم الحالم السمح فصيحا، لأنه عنده رسالة، وعندما يريد أن يوصل هذه الرسالة لابد أن تكون لديه آلية إيصال هذه الرسالة، وهذه الآلية تتمثل بالفصاحة. والإمام علي عليه السلام في صفة المتقين يذكر هذا الأمر، يقول: والمتقون فيها أهل الفضائل، منطقهم الصواب، صواب من كل ناحية، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لأن الإنسان الناطق هناك نطق وفهم، عندما ينطق الإنسان لنطقه لابد أن يكون فهم مفهوم خاص، لأن بعض الألفاظ تعطي مفاهيم وهذه المفاهيم تكون متعددة، وبعض المفاهيم أحيانا تكون واحدة لكنها تحتاج إلى مجموعة ألفاظ بالعكس المستوي كما يقول المناطق. على هذا الأساس يختار الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذه النقاط: العلم والحلم والسماحة والفصاحة، يكون عنده فصاحة، لأن الفصاحة هي آلية من أهم الآليات لإيصال الرسالة إلى كل أصقاع العالم، إلى كل أهل الدنيا. الفصاحة بعد فصيح، وحدة أن يكون فصيحا دون أن يمتلك جرأة وجسارة أدبية وشجاعة، لا يمكن، لازم يكون عنده شجاعة بطرح الموضوعات. إذا كان عنده فصاحة وعنده سماحة وعنده حلم وعلم لكنه مسلوب منه الشجاعة، لا يمكن إيصال هذه المعلومة. الإمام زين العابدين كان عنده شجاعة. الآن تصوروا فرد واحد مثلي أنا وأمثالي يصعدون منبر، هل بإمكان أحدنا أن يصعد هذا المنبر في بغداد في هذه الظروف الحالكة وهو يعيش تحت ظل حاكم جائر مثل مجرم بغداد؟ يستطيع أن يتكلم يتفوه بكلمة واحدة ضد هذا الجائر؟ يقول له: أنت إنسان جائر، أنت إنسان فاسق، أنت إنسان متهور مجنون، أجنيت على مجتمعك وعلى شعبك وعلى نفسك؟ يستطيع أن يقول هذه الكلمة؟ لا والله. بينما يأتي الإمام زين العابدين يعطينا درس الشجاعة، يلتفت إلى يزيد بن معاوية يقول له: يزيد، ما ظنك إذا ما رأيك إذا جاء إذا حضر رسول الله ورآنا نحن على هذا الحال؟ فأمر يزيد بن معاوية بالمبرد حتى بردت الجامعة. ثم يقول له: يزيد، إذن لي لأصعد هذه الأعواد لأقول كلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. وما تفرد إنسان شجاع في تاريخ دمشق الشام يقول ليزيد بن معاوية يزيد، لأن الناس تعلموا على أن ينسبوا الإمارة ليزيد بن معاوية، ما كان واحد منهم يجرأ يقول له مثلا يزيد. الآن أكو واحد في بغداد يجرأ يقول لهذا المجرم يقول له صدام لازم يقول له سيادة الرئيس وعبد الله المؤمن وبطل القحطاع وبطل القادسية، وبعدين لازم يقول له الطلب اللي يريده يعرضه عليه. الإمام زين العابدين يعطيك الشجاعة يقول له ليزيد بن معاوية رأسا يدخل عليه، يقول له أنت مكانتك ما تعدو هذه الدائرة، دائرة الاسم المجرد عن الكناية، وهذه الكلية لا تأتي إلا لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين، الإمارة قضية إلهية، الله تعالى من على عرشه يعين من هو الذي يكون أميرا على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمويين اجوا كل واحد النطيحة والمتردية، كل نطيحة ومتردية قالوا عنه أمير المؤمنين وهو أمير الفاسقين، والتاريخ يشهد على ذلك، على فسقهم وعلى فجورهم وعلى تعنتهم. فيقول له يزيد من دون أن يقول له مقدمة تعظيمية أو يعظم بأمير المؤمنين، يزيد ائذن لي لأصعد هذه الأعواد لأقول كلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. إذا الشجاعة عنصر هام لإيصال رسالة السماء إلى كل أرجاء المعمورة. يقول له والشجاعة بعد والمحبة في قلوب المؤمنين. المحبة أمر هام، وهي النقطة السادسة التي طرحها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول له والمحبة في قلوب المؤمنين، هذه المحبة. يجي أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله هل الحب حلال أم حرام في الإسلام؟ الإمام يقول له ويحك، وهل الدين إلا الحب؟ أساس الدين هو مبتني على قواعد الحب. الإمام علي عليه السلام يقول لولده الحسن بني حسن هل تحبني؟ فقال الحسن بن علي بلى يا أبتاه يا أمير المؤمنين إني أحبك. قال بني حسن وهل تحب الله؟ قال بلى. قال بني وهل يجتمعان حبان في قلب واحد؟ قال يا أبتاه يا أمير المؤمنين إني أحبك لحبي لله تعالى. أي المحبة، المحبة والمحبة في قلوب المؤمنين. الحب، هذا الحب الإلهي الذي يتحدث عنه الإمام زين العابدين. الإمام أمير المؤمنين يقول كونوا في الناس إذا عشتم معهم حلوا إليكم، وإذا متم بكوا عليكم. هذه المحبة في قلوب المؤمنين. فأئمة أهل البيت هكذا كانوا، زرعوا بذور الحب الإلهي في صدور المؤمنين والمحبة في قلوب المؤمنين. الإمام سيد الشهداء زرع المحبة في قلوب أبنائه وأصحابه ومحبيه، ولذلك الإمام زين العابدين بكى على أبيه الحسين 40 عاما. عاش بأبي هو وأمي 57 ربيع. هذه السنوات اللي عاش الإمام زين العابدين كان عمره 17 عام، خرج مع أبيه الحسين وعاش بعد مزرع أبيه الحسين 40 عام. 40 سنة كان يبكي على أبي الحسين، كلما قدموا إليه طعام أو ماء شراب كان يمزجه بدموع عينيه. هذا الإمام زين العابدين، لأن أبوه الحسين زرع المحبة في قلبه وفي قلب أبنائه الآخرين وفي صدور أصحابه وقلوبهم وحتى في قلوب المجتمعات جيل بعد جيل. هاي المحبة في قلوب المؤمنين، كلما قدم إلى الإمام ماء كان يمزجه بدموع عينيه. يدخل في سوق القصابين فيرى قصابا يذبح شاة، فيلتفت إلى ذلك القصاب يقول له يا أخ الإسلام يا أخ العرب هل سقيت هذا الشاة حيث أنك ذبحته؟ قال يا ابن رسول الله نحن معاشر القصابين لا نذبح الشاة حتى نسقيه. فبكى علي بن الحسين زين العابدين، قال السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله، هذا شاة لا يذبح حتى يسقى وأنت ذبحوك من غير سقاية؟ فيبكي على أبي الحسين. وهناك يقيم العزاء في سوق مزدحم يبكي العيون بمجرد أن يذكر أباه الحسين، لأن أنفاسه كانت طاهرة ومؤثرة والكلام الذي ينبع من قلب الإمام زين العابدين قطعا له تأثير خاص في نفوس المؤمنين والمحبة في قلوب المؤمنين. أضف إلى ذلك أن الإمام زين العابدين ما هدأت دمعته، يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول له يا ابن رسول الله أما تهدأ هذه الدموع، أما ترقى هذه الدموع، أما يكفيك هذا البكاء؟ القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال بارك الله فيك يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك بأن سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة هل رأت عيناك بأن حرق الخيام لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله كلما نظرت إلى أخواتي وعماتي أتذكرهن وهن يرضن بعضهن ببعض، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسينا، كيف يمكن لي أن أهدأ من دموعي وبكائي يا أبا حمزة؟ قلبي يا أبو حمزة يا تراه تفطر وزايب مثل المصيبة اللي جئتنا بحد مصايب، ذيك الدور اللي بمنازلهم يزهرون، واللي الكل من العبادة ما يفترون، سبعة وعشرة عايلتهم كلهم مغصون، اي سبعة وعشرة عايلتهم كلهم مغصون، فوق الثرى مطرحين بحر الاترايب، ولو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، ولو شفت الاكبر ما لبيتني بكثرة النوح، وذاك اللي ذاك الشباب اللي بدال العرس مذبوح، ما خلت النكر بلي شيخ ولا شاب، بعيني رأت حزين بيد الطفل مذبوح، وام الربا بتعاينه كل من طلع من خيمته للمعركة غار، يا أهل بيت المجد راحت عليكم أجيال من الأرض راحت عليكم، طوبوا جامع برب رقبته، طوبوا جامع برقبته عليكم، عليم مكتفين انزال مية، عليم مكتفين انزال مية، أحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم فردا فردا، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، اللهم ومن التمس الدعاء يسر أمورهم وقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. منا على مرضانا بالصحة والشفاء والعافية، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين وصدام وحزبه يا رب العالمين. ارزقنا زيارة الحسين عاجلة وشفاعته آجلة. المؤسسين لهذا العزاء تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أمواتهم وأموات الجالسين والحاضرين ومن مضى من أهل هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.